السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا هذه المجالس الطيبة المباركة حتى نجلس بين يدي كريم بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة. نسأله من حوله وقوته أن يفتح بيننا وبين هذا العلم، أن يفتح علينا فتوح العارفين، ونعلم والله ونشهد الله على أنه لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ووالله لولا فضل الله علينا ورحمته لما صلينا ولا صمنا ولا تبنا ولا تعلمنا ولا عجزنا عن الفهم وعن العلم، ولا والله ما وصلنا لهذه المواطن. فنسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بما يرضيه عنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. نعم يا حبيباتي، هذا الطريق الذي يحب الله يرضاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم. قلت للحكم: مقنوهم أي علموهم. إذا طلب العلم شرف، شرف عظيم. انظروا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا لهذا الحديث العظيم. نعم يا حبيباتي، إقامة الدين والدنيا لا يمكن أن تقوم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إلا بطلب العلم. أين وصلنا حبيباتي؟ وصلنا بفضل الله وبكرمه ومنته إلى آية 165. طيب، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طيب، الآن ما مناسبة الآية للآيات السابقة؟ هل واحد من الخوات تعطينا الجواب؟ تكتب ما علاقتها؟ تذكر اللقاء السابق، مجلسنا كان كله عن الكلام عن السماوات والأرض والليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، إلى آخر الآيات. وتكلمنا عن الآيات الباهرات الساطعات التي تدل على وحدانية الله، وأن هذا الخلق العظيم وراء خالق عظيم واحد أحد فرد صمد لا ند له ولا شبيه ولا مثيل. فإذا الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة لما بين وحدانيته وأدل القاطع على ذلك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم أتت الأدلة على ذلك أنه واحد وأنه متفرد بالوحدانية في الذات والصفات وفي الخلق وفي الملك، وأتت هذه البراهين في الآيات الكونية، وقلنا هناك كتاب منظور وكتاب مسطور. واللقاء الماضي كان عن اللقاء في الكتاب المنظور، هذا المشهود العظيم، النظر في مفعولات الله في مخلوقاته الدالة على أن هذا الكون العظيم وراء خالق عظيم سبحان الله، وبراهين الساطعة الموصلة إلى العلم اليقين المزيل للشك ولكل شك أن الله سبحانه وتعالى لا ند له لا مثيل له لا نظير له. إذن ذكر هنا أنه مع أن هذا البيان التام يا حبيباتي الواضح على وحدانية الله وعلى أنه واحد، ومع ذلك كله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني الآن تخيلي، ولله المثل الأعلى، لكن أنا بس أضرب لك المثل. أنت الآن تكوني قائمة على خدمة مثلا البيت، أو يعني في مكان العمل تكوني مجتهدة ومخلصة وأنت القائمة على كل العمل، ثم يأتي المدير ويأتي الآن مثلا فريق من الخارج من الوزارة يعني يفتشوا في العمل، فأنت جالسة المتوقع أنه اللي اجتهد وأنه اللي يفني عمره في العمل هو اللي يأتي الثناء عليه أو هو اللي يحب، فتجد المدير يتكلم عن شخص يغيب طوال السنة. يعني الآن هذه زميلتك تغيب طوال السنة ما أحد يراها، فأنا إذا إجت اللجنة تجديها تمدحها، أنت إيش يحصل فيكي؟ إيش تقولي؟ يعني الآن كل هذا التعب وكل هذا العناء، أو إنه أحد يأتي لك بالهدايا والعطايا و إلى آخره، ثم يثني على من أوصل له وينسى اللي أعطاه أصلاً، يثني على هذا الخادم اللي أوصل له، ولله المثل الأعلى. بالرغم من أن هذا الكون كونه سبحان الله، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، والملك ملكه، ومع ذلك تجد هناك من الجهال من يقدم المخلوقات على الخالق، ومن يتعلق بالمخلوقات ويترك المعطي الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، يتعلق في المخلوقات. تجدي سبحان الله عبوديته وإخلاصه للمخلوقات. إذن هنا يأتي كأنه سبحان الله الله يكلم الخلق، كيف ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في موسوعة التفسير أتى أي أن بعض الناس يجعلون من بعض الخلق نظراء لله سبحانه بمساواتهم معه في المحبة، فيحبونهم كما يحبون الله. يلا وين العبودية في الآية؟ وين وقع الشرك الآن؟ ما المشكلة هنا؟ يعني أنا أقول لك لا ننظر، لا نرى صلاة، أو لا نجد أحد سجد لأحد أو ذبح، أين العبودية اللي تم فيها الشرك؟ أين العبودية اللي أتى فيها بالجعل لله فيها ندية؟ المحبة، هل الحب عبادة؟ هل الحب عبادة؟ يعني هل هذه المشاعر فيها عبودية؟ هل نتعبد الله بالمحبة؟ نعم يا خواتي، هي ليست يعني عبودية، هي رأس العبوديات كلها. مثلوا العلماء ركائز العبودية بثلاث، بطائر. ما هي ركائز العبودية؟ طائر رأس وجناحين. ما الرأس؟ المحبة، والجناحان الخوف والرجاء. إذن رأس الأمر هو المحبة. الآن إحنا نوزعها لأي أحد، إحنا ممكن نتعلق بأوهام، يعني الآن اللي يحبوا على المواقع التواصل هم يحبوا وهم، يتكلموا مع أوهام ويحبوا أوهام بدون أصل، حتى ما يعلموا من هم على الحقيقة، ويعلق مشاعر وتعلق مشاعرها ويعصي ويفعل. هذا الحب، الحب الحب اللي جعل الناس يعني سبحان الله تغرق في الأوحال والأوساخ، هذا أمر شريف، أمر عظيم، ما يوضع لأي أحد وما يتصرف فيه بالكيف مثل ما نعتقد اليوم، المهم الحب والمهم أن أحب ويحب. لا، هذا المركب الذي يوصلك إلى الله، هذا هو الركيزة الأساسية لكل العبوديات. يعني أي عبادة عندك خلت من المحبة لا قيمة لها، مثل الجسد بلا روح. إذن يخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين الذين جعلوا لله ندا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. ما معنى الند؟ ما معنى الند؟ الند هو ماذا؟ النظير، المماثل، المساوي، هذا معنى الند. الذي يتخذ ند أي يتخذ له نظيرا ومماثلا، شريكا مساوي له. إذن هنا المراد بها كما يقول الشيخ سليمان الليمد في هذه الآية يراد بها الأوثان، واضح؟ والأوثان تشمل كل شيء يتخذ من دون الله يساوى به، يكون له نظيرا أو ندا أو مماثلا، ولو كان هذا الند نفسك اللي بين جنبيك، ولو كانت هذه اللي الصنم كان نفسك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نفسه يحب نفسه. إذن قال سليمان اللهميد: اختلف العلماء في معنى يحبونهم كحب الله. المعنى الأول يحبونهم كحب الله كما يقول الشيخ سليمان اللهيميد: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون هنا ماذا أثبت للمشركين؟ ماذا يكون أثبت للمشركين هنا؟ محبة الله. ولكن يشركون فيها مع الله أندادا. وهذا ما رجحوا. ماذا رجحوا؟ رجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية وطالب ابن القيم، أنهم يقولون إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لله. إذن هنا أثبت أن المشرك يحب الله، سبحان الله، لذلك هم يعلمونه أنه هو الخالق والرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذه الربوبية يعلمون الله ويحبون عليها، ويعلمون أن العطاء منه والمنع منه، لكن يريدون أن يأخذوا هؤلاء اللات ومنات كوسطاء شفعاء. والثاني في المعنى، المعنى الثاني الأول، إذا نثبت هنا المحبة أن المشركين يحبون الله، لكنهم يشركون في هذه المحبة بين الله وبين الأنداد والأصنام. وقلنا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم. والمعنى الثاني وكثير من العلماء طبعا، والمعنى الثاني يحبونهم أندادا كما يحب المؤمنون، كما يحب المؤمنون الله. انظري ماذا يقول ابن القيم: فأخبر الله سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله. المشرك كان يحب الله، لكن حبه ما بلغ الجنة، ما استطاع هذا الحب أن ينجيه من النار، فهو خالد في النار. لأن المحبة لا تكفي إذا لم تنجيك من السجود للأصنام، وترك إذا ما نجتك من معصية الله لا تنفع هذه المحبة. انظروا ما نجوا المشركين، مع أن ابن القيم يخبرنا، يقول سبحانه يخبر أن المشرك يحب الند كما يحب الله، وأن المؤمن أشد حب لله من كل شيء. وقال أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم بماذا؟ سووهم، يقول ابن القيم، في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل قط أن الصنم أو غيره من الأنداد مساوون لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا. التسوية لم تكن في هذا أبدا، إنما كانت التسوية في ماذا؟ في المحبة. يعني انظروا خطورة قضية أحب أو أني أطيع من أحب أو أني أعصي من أحب، هذه قضية خطيرة جدا. التسوية كانت في المحبة والعبادة، يعني الأمر اللي إحنا مستخفين فيه فقط أحب، يعني وأعصي الله لأجل من أحب، يعني قضية تعتقديها، هذا فيه يا خواتي شرك محبة، بل فيه طامة كبرى ممكن تطم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حسين على الشرك، وطبعا يا حبيباتي هذا الحديث اللي سأرويه رواه الترمذي ورواه أحمد، واختلف العلماء في تصحيحه، ويوردوا كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على حسين، قال: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ كم إله عندك؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أيهم تعد لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. إذن هم كانوا يعلمون أن العطاء والمنع والخلق والملك لله. المشركين نعم كانوا يعلمون، وكانوا يعلمون أن الأصنام لا تساوي الله لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه ولا في ملكه، يعني يعلمون ذلك، يقرون به كما إحنا نقر. ف فلم يكن وقوعهم في الشرك في هذا الباب، بل والله اليوم المسلمين يقعون في أمور ما وقعوا فيها أهل الزمان الأول في شركهم. فنتنبه لقضية المحبة. فلذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين بعدما قال له أسلم وأسلم حسين؟ قال له: لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، ما هما؟ قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. والله نفسنا هاي أمارة بالسوء، نحذرها يا خواتي، انتبهي لنفس. النفس هاي أمارة بالسوء، ما تطيعيها في كل شيء، توهمك إنك على خير وتغرر فيك وتغدر فيك بعد ذلك. المحبة الآن لابد أن نفصلها في شرك المحبة، هذا أمر خطير. وقلنا أن الحب عندنا قسمان، في شيء مشترك وفي شيء خاص. المحبة المشتركة ثلاث، مثل المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية مثل محبة الطعام، يعني الجائع يحب الطعام، الحمد لله أنه هذا ما كان فيه شيء، وإلا يعني كلنا نحب الطعام، فهي محبة مشتركة لا بأس فيها. المحبة الثانية وهذه هي مشتركة أيضا، يعني لا يوجد فيها أي بأس، محبة الرحمة والإشفاق، كمحبة الوالد لولده أو الولد لأباه، محبة هذه لا بأس فيها، هذه أيضا مشتركة ما فيها خفل الآن. ومحبة أنس وألف، كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه، الآن هنا لا يوجد أي بأس، هذه محبة مشتركة يعني طبيعية جبلة، لا أحد يعني فطرية، ما تستطيعي أصلا إنك أنت تقولي لا أحب ولدي أو لا أحب الطعام أو لا أحب الأصدقاء، لا يمكن، إلا إذا القلب كان هذا سبحان الله ميت ما في إحساس، ونعوذ بالله من قسوة القلب. فهذه الثلاث ما تستلزم منك التعظيم، لذا لا يكون وجودها شرك، لا نقول فيها شرك محبة، لكن هل ممكن أن تتحول إلى شرك محبة؟ يلا ما هي شرك المحبة اللي إحنا نخشى فيه؟ اللي هي عندي يا خواتي المحبة الخاصة، هذه محبة لا تكون إلا لله، أبدا لا تكون إلا لله، هاي المحبة الخاصة. إحنا ذكرنا المشترك، الآن نذكر الخاصة اللي لا تكون إلا لرب العالمين. المحبة اللي هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، كمال الطاعة، إيثار المحبوب على غيره، هذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله. ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن في خطورة في المحبة هنا، يعني الآن هو يحب شريكة حياته، طبيعي الأمر فطري، لكن لو أنا الآن كانت هذه شريكة العمر اللي يحبها حملت على معصية الله والخضوع لأمرها وتعظيمها وإيثار محبتها على محبة الله، هل هنا صار في محبة يعني أصبحت شركية؟ نعم أصبحت شركية، أصبحت ندية. هذا المحبوب مثل الآن نعوذ بالله من الخذلان، يعني ديوث يخرج فيها في كامل زينتها وعطرها، والرجال يزنون فيها في أنظارهم وأسماعهم ويستمتعون فيها، وهو معها ديوث ولا يكلمها، مع أنه ما شاء الله يقال عنه شيخ ويخرج من المساجد. طب ما الآن ما يصح، هذه تحملك إلى النار، ما يصح الآن أنك تقدم محبتها وطاعتها على طاعة الله. الأصل الآن أن حب الله أعظم، والخضوع يكون لله، والتعظيم يكون لله، وكمال الطاعة لله، فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، والعكس كذلك. أن تحمل الآن هي الزوجة على أن يعصي الله وأن يسافر السفر المحرم وأن يأخذ قرض من الربا حتى هي تسافر، إذن الأمر يعني اللي إحنا متخذينه لعبة واللي إحنا متخذينه باستهتار وخفة، وتجد اليوم سبحان الله إلا من رحم الله يستخدم هذه المحبة بطريقة صح. محبة الله هي التي تعظم في القلب، هي الآمرة، هي الناهية، هي محبة العبودية يجب أن تقدم على يعني على كل محبة. العبودية الآن لله، محبة الله هي العبودية، تقدم المحبة على كل حب وعلى كل محبة ليست عبودية، وهي المحبة اللي ذكرتها لكم مشتركة. ينتبه العبد، محبة الآباء أو الأولاد أو الأزواج إنه يصبح هذا حب شركي، كيف؟ هل هذا ممكن؟ من تعطيني الآية التي الله عز وجل حذر فيها أن يكون هناك شيء يقدم من المحاب من الآباء أو الأبناء أو الأموال على محبة الله أو على رضوان الله؟ أين تعطي؟ مين منكم تعلم أين الآية؟ أو تعطيني بعض طرف من الآية. أين هناك في وعيد؟ فتربصوا، فتربصوا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا الله توعد من قدم هذه المحبة على محبة الله، توعد الله هذه المحبوبات الثمان أن تقدم على محبة الله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله. ولم يكن يعني الآن الوعيد على مجرد المحبة، لأنه هذا يا أخواتي قلنا جبلة، فطري طبيعي، هذا ليس اختيارا أصلا. إنما الوعيد والتوعد على ماذا؟ أن يتم تقديمها على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحب الله ورسوله، ما يحبه الله ورسوله، فلا بد للعبد من إيثار محاب الله على محابه. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد في القسم الأول في محبة العبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب، من إجلال المحبوب وتعظيمه، ما يقتضي هنا النقطة أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو شركا أكبر. تخيلي أحد في حياة أحد هو الآمر الناهي، يعني الآن تأمر الله يغضب، الزوج ينفذ، يأمرها الله يغضب هي تنفذ. إذن دلالة على أن محبة الله سبحانه من العبادة، لأن الله جعل من ساوى غيره به فهو مشركا متخذا لله ندا. فالمحبة من العبادة، بل هي أساس العبادة، بل هي روح العبادة، لأن أساس العبادة مبنية على ماذا؟ ماذا قلنا رأس العبودية؟ من تقول لي؟ رأس العبودية الحب والتعظيم، رأس العبودية المحبة والتعظيم، اللي قاعدين نعظم الأمراء والملوك والرؤساء والآباء والأبناء، يعظم ابنها عندها حتى إنها تعصي الله وتأخذ من بنك ربوي حتى ابنها يصبح تاجر. إذن كلما زاد الإيمان، كلما ازداد إيمان العبد ازدادت المحبة لله، وذلك لأن سبحانه رتب شدة المحبة على الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد علم أن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف وينقص بنقصه، فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد حبا لله، هذا كما في الدرر السنية. إذن وين العلة عنا؟ أين المشكلة؟ المشكلة في الإيمان، المشكلة في الإيمان. طيب الإيمان وين مشكلته أصلا؟ وين علته؟ علته أنه إحنا ما عرفنا الله. طب من أين أعرف الله؟ من أين أتعلم عن الله؟ من الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولما الآن غابوا الرجال والنساء عن العلم الشرعي، يعني قلة قليلة اللي تجديه حريص أن يتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما غاب العلم ولما ضعف العلم في الآيات الكونية والشرعية ضعف الإيمان، ولما ضعف الإيمان ضعفت محبة الله، وأصبح الإنسان ممكن أن يحب نفسه ويقدم حب نفسه على محبة الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية؟ يقول: أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو من اتخذ من دون الله أندادا. عدي بن حاتم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم مبين لعدي بن حاتم: أما إنهم ما كانوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيء استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيء حرموه. يعني الآن اتخذوا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل كانوا اليهود والنصارى يعبدوا الأحبار والرهبان؟ لا. طب وين كانت العبودية هنا؟ أين كانت هنا مشكلة؟ وين الطابع اللي حتى يصبحوا أربابا من دون الله؟ أن هذا كان يحلل له الحرام وهذا يحرم الحلال، وهم يطيعوهم في ذلك. الأمر جدا خطير، خطير جدا. انظري للي يحلل الحرام اليوم وأتباعهم كثر. عقوبة جعل لله ندا، ما هو؟ ما عقوبة من يجعل لله ندا؟ من يجعل لله مثيل في الأمر والنهي، يطيع ولو على معصية الله، يطيع ولو ترك أمر واجب لله، ما هذا؟ يعني ما هو عقوبته؟ النار، النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندة دخل النار، كما رواه البخاري وعبد الله بن مسعود. سألت أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في صحيح البخاري. إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي ما معنى هنا كما في موسوعة التفسير؟ أي أن أو إن المؤمنين أشد حبا لله عز وجل، المؤمنين أشد حب لله عز وجل من محبة أولئك لله تعالى، لأنه إحنا قلنا أثبتنا لهم أنهم يحبوا الله، لكنهم أشد حب لله من هؤلاء المحبين لله والمحبين لأندادهم. قال الخازن، ماذا يقول الخازن؟ أي أنه أثبت حب المؤمنين، أثبت وأدوم على حبهم، أي أنهم أثبت وأدوم على حبه سبحانه، لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. والمشركون اتخذوا صنما يحبوا، لكن إذا رأوا أحسن منه طرحوا واختاروا الثاني. ماذا يقول قتادة؟ قال: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله كما أخبر الله عنهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب الآن هم لماذا دعوا الله مخلصين؟ لأنه معبوداتهم ما عادت إيش تنفعهم. والمؤمن لا يعرض عن الله لا في السراء ولا في الضراء، لا في الشدة ولا في الرخاء، مهما زاد البلاء. هل أنت تعرضي عن الله؟ أبدا، بل على العكس، البلاء يدفعك إلى الله دفعا. ففي السراء الله معبودنا، وفي الضراء الله معبودنا، في الشدة في الرخاء. ليس كمن في الشدة تطيع نفسها، تطيع ذاتها، حبها. الآن الشهوة تغلي فيها فتندفع لشهوتها وتندفع وراء رغباتها وتعصي الله لأجل إرضاء الذات وإرضاء النفس والعلو والأنا. كمان تقول لك: يعني أنا ما أستطيع الآن أن أطيع الله، ليش؟ لإني الآن إذا طعت الله رح أجوع. والله يا خواتي إني أنا هذه، والله والله إني سمعت من واحدة تقول لي: أنا الآن يعني مش جاهزة أني أطيع الله في ذلك. فيعني تأتيك مثل الكف على وجهك، ما مبررها. تقول إنه الآن إذا تركت هذا العمل ستجوع، تقول إذا تركت هذا العمل ستجوع، تحتاج الناس. فأي إنسان يجرؤ على هذا؟ أي إنسان يجرؤ على هذا؟ فلا تقولي إنه من الناس من كل الناس لا يتخذ، بل والله من الناس من يتخذ لله ند يكون هو نفسه ذاته اللي بين جنبيه. قال ابن كثير: ولحبهم لله، يقول انظر لي حبهم لله، يقول ابن كثير: وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، كما يقول إيش ابن كثير. هذه المعرفة، يعني أنت الآن، أنا أسأل سؤال، يلا سنعيد السؤال عليكم وإنتوا أجيبوا. أنا أريد أني أحب الله وأريد أن أكون أشد الناس حب لله، ما السبيل لذلك؟ ما السبيل حتى تكوني أشد الناس حب لله؟ ما هي الطريقة؟ يعني أنا الآن أريد أن أكون والذين آمنوا أشد حبا لله. من البداية، من البداية، من الآيات، ارجعي للآيات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها، الآيات السابقة. الآيات السابقة كانت معرفة، يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وقلت لكم الآية السابقة واللاحقة بينهم ارتباط عظيم، فيها ارتباط إنه معرفة الله معرفة هي أساس المحبة. لماذا هم لا يحبوا الله بهذه القوة؟ لأنهم جاهلين بالله. للآن إحنا نعلم الأولاد الصلاة لكن لا نعلمهم من الله، فتجد كل شيء في العبوديات فيها ضعف، لأن لو العبد علم من الله، تعرف على الله، رأى ملك الله، خلق الله، عظمة الله، ملك الله، لكان محبا لله، لكما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال اذبح ولدك، من شدة الحب لله ما فكر، يعني مش قضية رزق ولا قضية وظيفة، لا، من شدة حب إبراهيم لله ما فكر، بل أنه هو ولد استسلما، أسلما وتله للجبين. من يعرف الله من الكتاب المنظور، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات، ويعلم من الله وأن الله بأسمائه وصفاته القوي الغني القادر اللي ما يعجز رزقك انت واحد، بل ما يعجز رزق من في السماوات والأرض ممن هم في المماليك العلوية والسفلية. لابد أن نقدر الله حق قدره. هذه هي المعرفة اللي إلها أثر بالغ على القلوب. يا حبيباتي إحنا ما عندنا مشكلة في الفقه الأصغر، يعني الفقه الأصغر هو الطاعة والمعصية، يعني الطاعة والمعصية هي ما تأتي، يعني لما الآن افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، هذا نأخذه من الفقه الأصغر، الأحكام الفقهية، أركان الصلاة، صيام، كذا الأحكام. إحنا مشكلتنا في الفقه الأكبر، إحنا عندنا يعني النقص في الفقه الأكبر، فقه معرفة الله، من الله، أسماء الله، صفات الله، خلق الله، ملك الله، هذا اللي تتأثر فيه النفوس، فيزداد الإيمان ويصبح هناك إيش؟ صلة بالله، علم عن الله، الحب لله، الخوف من الله، مراقبة الله، هذه اللي تحمل العبد على تحقيق العبودية، توحيد الألوهية، لزوم الكتاب المسطور، الآيات الشرعية. لذلك ستسمعي إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. لماذا العلماء؟ العلماء هؤلاء اللي لا زالوا يتكلموا عن الله ويتعلموا عن الله ويتعلموا عن أسماء الله وصفاته وخلقه، معاملة الأولياء، معاملة الأعداء. فلما تأتي عند الطاعة والأمر والنهي، بالتأكيد سيقول سمعنا وأطعنا، توحيد ألوهية، استسلام، لزوم كتاب وسنة. لكن طالما العبد يجهل من الله، كيف يحبه؟ كيف يحبه وهو يجهله؟ قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القراءتان هنا، في عنا قراءة ترى وفي عنا قراءة يرى، ولو يرى ولو ترى، هذه قراءتان حبيبتان. إذن هنا القراءتان كل واحدة لها معنى. إذا قلنا ترى، ولو ترى الذين ظلموا، أي بمعنى يا محمد لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين عند رؤيتهم العذاب، ولو يرى الذين ظلموا أي لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة، هذا معنيين، لأنه في قراءتين في هذه الآية. طيب هنا في موسوعة التفسير قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لو يا عاين أو أي معنى لو عاينت يا محمد حال هؤلاء الذين نقصوا الله حقه ونقصوا أنفسهم حقها باتخاذهم أندادا يحبونهم كحب الله، وعاينوهم أيضا حالهم تلك حين يرون عذاب الله عز وجل يوم القيامة، فيعلمون حينها يقينا أن القوة والقدرة كلها لله وحده، ويعلمون شدة عذابه لمن كفر أو أشرك به، وأنه ليس للأنداد الذين اتخذوها شيء من تلك القدرة الإلهية، فيتبين لهم عندئذ عجزها وضعفها وأنها لا تدفع عنهم ضرا ولا تجلب لهم نفعا. ماذا يقول الشيخ سليمان اللهميد؟ إن الشرك ظلم، لأنه شو معنى الظلم؟ ما معنى الظلم لغة؟ الظلم لغة معناه وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك لماذا يقال عنه ظالم؟ لأنه وضع العبادة التي هي حق لله وحده وضعها للمخلوق الفقير الضعيف أو لصنم أو لحجر أو شجر. لأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله سبحانه وتعالى في إطلاق الظلم على الشرك، وثبت في صحيح بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى هنا الظلم؟ يلا من تعطيني؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا؟ طيب أعطيني الآية اللي فسر النبي فيها هذه. إجابتكم كلها رائعة وكلكم صحيح أجبتم، من سورة لقمان. نعم إن الشرك لظلم عظيم. نعم إذن ما هي أنواع الظلم؟ والسؤال يعني سأطرح عليكم سؤالين. السؤال الأول ما أنواع الظلم؟ كم قسم الظلم؟ والسؤال الثاني هل ممكن الحب المشترك اللي ذكرناه للأولاد والشريك هل ممكن يوقعنا يعني أن نصل فيه للوقوع في هذا الظلم اللي فيه وعيد؟ ولو يرى الذين ظلموا هل ممكن أن يصل فيهم لذلك؟ يلا هي سؤالين. السؤال الأول نجيبه، أقسام الظلم، ما هي أقسام الظلم؟ كم قسم للظلم؟ كم ديوان الظلم؟ كم عدد دواوين الظلم يوم القيامة؟ 3. ينصب يوم القيامة للظلم 3 دواوين. الظلم الأكبر، الظلم الأعظم، أعظم الظلمات وأظلم الظلمات الشرك. هذا الشرك أعظم الظلم وأشده، وهو الديوان الذي لا يغفر منه شيئا. إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذه من المشركين معناها. قال ابن رجب فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله، فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون والكافرون هم الظالمون. إذن الأول هذا القسم الأول الذي لا يغفر منه شيء، يعني لا يغفر خلص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الظلم الأعظم. ما القسم الثاني من الظلم؟ الديوان الثاني هو ظلم العبد لنفسه. كيف يكون العبد ظالم لنفسه؟ كيف يظلمها؟ كيف العبد يظلم نفسه؟ يظلمها بالمعاصي، لأنه إذا عصى يعرض نفسه لغضب الله في الدنيا والآخرة ولعذاب الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. أولا شوفوا هذا أكثر الخلق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، كما في سورة فاطر في آية 32. ما القسم الثالث من الظلم؟ ما القسم الثالث؟ الديوان الثالث الذي لا يترك منه شيء، حتى أن الله يقتص للجلحاء من القرنة، ظلم العبد للغير. وفي الحديث القدسي قال الله إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. قال تعالى في الحديث القدسي كما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه إني حرمت على نفسي الظلمة وعلى عبادي فلا تظالموا، في حديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث هذا رواه بخاري القبل، الآن الحديث رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. السؤال الذي سألت السؤال الثاني: هل ممكن أن يصل العبد بالمحبوبات والأنداد إلى أن يكون ظالما في واحد من هؤلاء؟ يوصل الحب إلى الظلم اللي يصل فيها إلى النار؟ نعم، وإلى العذاب. كيف لا؟ كيف لا؟ لما أحد يحب نفسه يا حبيباتي، أنت الآن شوفي اللي بيحبوا نفسهم وبتقولك تزيني لنفسك، تجملي لنفسك، أنا حبي ذاتك، لا يعني تجلس يعني تعظم نفسها نفسها نفس، وتبدأ المعاصي. هذا طبعا الآن هذا انتشر يا حبيباتي بكثرة، حب النفس، تقدير الذات. فإذا ذاتك أو نفسك طلبت أي شهوة، الإيمان ما وقر في القلب. طب والجوارح؟ عادي، إذا عصت إرجاء، فتح باب الرجاء للمعاصي. الله أكبر، الله أكبر. يعني هل الله يعصى وأنا أرضى؟ الله يغضب وأنا أرضى؟ هل هذا صحيح؟ أنت الآن تستمتع بالزنا لكن الله يغضب؟ الله يغار يا خواتي، الله يغار. وغيرة الله إنه يأتي العبد ما حرم، هذا يزني وهذا كلام فحش وهذا يتسلى وهذا تواصل وهذا اختلاط وهذا رقص بالشوارع نساء ورجال وهذا غواية وهذا ربا. ظلمك هذا لنفسك، أنت اتخذت نفسك ند من دون الله، نفسك هذه ممكن تهلكك توبقك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، كان عنده علم أن هذا يغضب الله لكن انعمت بصيرته من قوة الشهوة. طب ظلم الغير، يعني الآن إحنا ما تكلمنا عن الأصنام واللات ومنات والذبح لغير الله، لأنه هؤلاء أهل النار أصلاً، أعظم الظلم الشرك، ما نتكلم عنه. لماذا؟ هم هؤلاء أهل النار. إحنا يا أخواتي يعني يوجع قلبك الموحدين من العصاة، العصاة من موحدين المسلمين، هنا الألم لما يأتي ظلمك لغيرك. المهم أنا الآن عندي شهوة، أظلم الناس، يبكوا الناس، ينتحروا الناس، تنخرب بيوت الناس، المهم أنا الآن أشبع رغبتي، فهذا ظلمك أصلا أوصلك للنار، وأنت اتخذت من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه محابك حملتك على معصية الله وحملتك على ظلم النفس وظلم الناس. لذلك قضية المحاب والمحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الأمر ليس لعبة كما نرى. يعني الآن لعبة المحبة عندنا اليوم، لعبة، كل واحد أحب شيء حمله على المعصية، وهذه هي الخطورة. قال تعالى في الآيات: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ يرون ماذا؟ كيف يرون؟ يرون العذاب كيف يرون يعني؟ قال الشيخ السعدي: بأبصارهم عيانا. بس انظري للمنظر، هاي قبل دخول النار، لو رأى هذا اللي يستحق النار سواء كان كافرا أو كان من عصاة الموحدين، إذا كانوا تحت المشيئة، طبعا احنا نعلم انهم كلهم تحت المشيئة، إذا الله ما غفر لهم وكتب عليهم انه لهم عذاب، يعني ماتوا عصاة وما تابوا. انت لو تتخيلي منظرهم وهم يروا النار تجر إلى أرض المحشر 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرها. هنا الأنبياء، شفتوا الأنبياء الأصفياء يخروا على ركبهم، سورة الجاثية، الأنبياء قبل الناس العامة تجثوا على ركبها من هول المنظر. لما يؤتى في جهنم تجار 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، وتسمعي أن نار الأردن، نار الأرض وبراكينها وحممها هي 1 من 70، يعني هناك 69 تضاف إلى 1 تبعت نار الأرض. هنا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لمن؟ اسمع الكلام أصلا قوي. الله يريدنا أن نخاف، الله يريدنا أن لا نعصي، الله يريد في عباده الخير، رحمة من الله أن يخبرنا حتى نخاف. أن القوة لله جميعا، أن الحكم له وحده لا شريك له كما يقول ابن كثير، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. يعني لما الناس ترى العذاب يوم القيامة، ولا حتى لو يروها في القبر عيانا يروها، خلاص انكشفت الحجب، هنا سيعلم أن كل شيء تحت قهره كما يقول ابن كثير وغلبته وسلطانه. ماذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله ورحم ابن كثير وجميع علمائنا، أسأل الله يرفعهم درجات ويغفر لهم ما قدم من ذنوبهم وما تأخر، وأن يجعل هذا شافع مشفع لهم. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلم، يقول الشيخ السعدي علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس لهم فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغني عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها حين ظنوا نفعها. يلا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن طاعوهم في الدنيا، وقلت لكم أن كل طاعة ستكون في معصية الله توصل للعذاب، ستفقد الإنسان شيء. يلا، يعني الآن كل طاعة من دون الله، إذا طعت نفسك أو طعت الناس أو طعت الرؤساء أو طعت الأمراء أو أطعت من أطعت، إذا كانت الطاعة في معصية الله ستوصل إلى النار. باختلاف الآن، في اختلاف، هناك من طاعته لنفسه سولت له أن يعبد الأصنام والأشجار، هذا خلود في النار، فطاعته هذه عمته عن الحق. لكن هناك من الطاعة ما تفقد الإنسان درجة الإحسان، يعني هناك ما يخسر، لا يصل إلى النار، لا يصل إلى النار، لكنه يفقد معها أن يكون في عليين، يعني ما يكون مع الذين أنعم الله عليهم. لماذا؟ لأنه الآن الطاعة حرمته قضية في المباحات والمكروهات، فلا يطيع الله في قضية أنه يترك المكروه وأنه يفعل المستحب، ما يطيع إلا أنه يترك كثير من الدنيا لأجر الآخرة، فيخسر درجة الإحسان. فكل واحد يا خواتي سيكون له خسارة بقدر بعده عن طاعة الله، حتى لو ترك طاعة الله في المكروهات سيترتب عليها خسارة، سبحان الله. طيب ترك طاعة الله في قضية المأمور والمنهي عنه، ظالم لنفسه، لأنه إذا تركت ما أمر الله يتعرض للعذاب، وإذا فعل ما نهى الله يتعرض للعذاب. إذن هنا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، من هم المتبوعين؟ أخبر الله عز وجل أن المتبوعين على الكفر والشرك والضلال يتبرؤون حين يعاينون العذاب، لما يروا النار والعذاب يعاينون العذاب، يتبرؤون ممن اتبعهم واتخذهم أندادا يحبوا إيش، واتخذهم أندادا يحبهم كمحبة الله، ويتنصلون منهم ومن عبادتهم لهم. هذا كما في موسوعة التفسير. يقول الشيخ السعدي تبرأ المتبوعين من التابعين، تبرأ المتبوعين من التابعين وتقطعت بينهم إيش؟ الوصل، والصلة التي كانت في الدنيا، لأنهم كانت لغير الله، لأنها وين كانت هذه الطاعة؟ لغير الله وعلى غير أمر الله. وهذه الخطورة، إني أطيع غيري على غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، يقول الشيخ السعدي، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. قال الطبري: إذ تبرأ الذين اتبعوا ممن؟ من الذين اتبعوا. من هؤلاء الذين اتبعوا؟ مين كانوا متبوعين؟ مين عندك علم كانوا يتبعوهم الناس؟ الأوثان، منهم من كان يعبد الملائكة، الجن، الشياطين، الرؤساء، عيسى عليه السلام. فكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابديه، من الذين من اتبعوا، من أتباعهم. الملائكة يوم القيامة ما سمعت إنها تتبرأ من اللي اتبعوها وعبدوها؟ نعم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه في سورة سبأ. والشيطان ما سمعت عن خطبته اليوم؟ خطوات وتزيين، وبعدين بيزين لك إنه يعني خلاص اعمل المعصية والله غفور رحيم، واعمل المعصية وفتح باب الإرجاء. طب يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ أنت ما تجزمي، إحنا نعلم إن الله غفور الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، لكن لا نعلم إذا متنا بعد التوبة أو قبل التوبة. فالشيطان الآن يخطب على منبر من النار في وسط جهنم، كل من وصل إلى النار سواء كان من عصاة الموحدين أو من المنافقين أو من الكفار يكونوا في وسط جهنم مستحقين، والشيطان يخطب فيهم يا حبيباتي، لأنهم أطاعوه على رتبة الطاعة من اللي عبد الأصنام إلى العاصي، لكن أطاعوه. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. في سورة إبراهيم في آية 22 خطبة على منبر من النار يقول لمن أطاعوا: أنتوا الآن في النار، لا أنتوا بتنقذوني ولا أنا بنقذكم، إحنا كنا في النار، أنتوا ليش تطيعوني؟ أنتوا أنا يعني ما فعلت شيء، أنا بس كنت ألمح لكم، أنا أغويكم، لوموا أنفسكم. الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ليش تتبعوني؟ والجن يتبرؤون ويتنصلون من معبوداتهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما في سورة الأحقاف. قال بعض العلماء: حملوا هذه الآيات على أنهم عبدوا الجن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، كما في سورة مريم. كل يتبرأ يوم القيامة. الخليل قال لقومه إبراهيم عليه السلام: حذر من طاعة الأوثان وعبادتها، وتبرأ منهم وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، في سورة العنكبوت. والجباب والرؤساء الظلمة والله يخونونهم في أحوج ما يكون يوم القيامة. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إذن ما الأمر؟ يوم القيامة تذهب حسرات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ندم اللي يطيع يا حبيباتي 28 في سورة الفرقان ينتبه يتنبه يتنبه، اللي بيطيع الخليل والحبيب اليوم اللي يعصي لأجل حب نفسه أو حب الآخرين أو حب المال أو حب الذات أو حب الصحبة أو حب الزوج أو حب الولد. حفلات نمجون، سهرات نمجون، لباسنا فيه مجون، في غضب. يعني الله يغضب، الله يغار على أمته تأتي ما تعصي. وفي بعض النساء تلبس في الحفلات مش لباس عارية، أصلا عارية، يعني يا ريتها فيها لا يوجد ملابس. واجتماع المرأة مع الرجل والكلام اللي ما يرضي الله، وكل هذا لماذا؟ أطعنا ماذا؟ ما الذي أطعناه؟ ويوم يعض الظالم على يديه، لو وصل الإنسان للعذاب والله ما يحمد أبدا، ما يحمد نفسه ولا الناس اللي حملوا على ذلك. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شفتوا العداوة؟ كل الناس أعداء بعض إلا المتقين، اللي إلهم شفاعة، اللي يحملوا بعض على ماذا؟ يحملوا بعض على طاعة الله. هؤلاء الأخلاء الأحباء كما طاعوا الله في الدنيا هم يكونوا زمرة يوم القيامة. اسمعوا ماذا يقول لنا الشيخ سعيد مصطفى ذياب. يلا هذا الكلام جميل للشيخ سعيد، كأنه الآن يعني الشيخ سعيد كأنه يرى الآن المنظر، مع أنه هذا كتبه زمان، لكن هاي الحقيقة موجودة في كل زمان. يقول الشيخ سعيد مصطفى الذياب: تأمل هذا المشهد الرهيب وتلك الصورة العجيبة، يوم الحشر، يوم حيث البحر هائج من الخلق، الموج متلاطم من البشر، يأتي السادة والعبيد والقادة والأجناد والزعماء وأتباعهم، فيحدث ما لا يخطر على بال ولا يدور في خيال. يتبرأ السادة من العبيد الذين أثنوا حياتهم في خدمتهم، والزعماء من الدهماء الذين طالما صفقوا لهم وهاتفوا بأسمائهم، يلا عاش الملك عنا مات الملك، والقادة من الجنود الذين لم يعرفوا إلا الطاعة المطلقة. كم يا حبيباتي من محرمات ارتكبت، كم من حرمات انتهكت، كم من أرواح أزهقت، كم من أجساد عذبت بدعوى تنفيذ التعليمات. وكل ما واحد تقول يقول أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور، حتى لو إنك ستصل النار عادي. يأتي أولئك المستضعفون يوم القيامة، يأكل أحدهم يديه ندما، تتقطع نفسه حسرة، ويتفطر قلبه ألم، يفيض هما وغما وحزنا، لأنه باع أخرى بدنيا، لأنه باع آخرته بدنيا، واشترى بإيمان ثمنا قليلا وعرضا زائلا. يرى السيد المطاع الزعيم المهيب القائد العظيم غلت يداه إلى عنقه، لا يملك هذا اللي أمرك لنفسه نفعا ولا ضرا، يدعو بالويل والثبور على نفسه، وعلت وجهه الكآبة. فيقول الضعفاء لقادتهم وسادتهم وكبراءهم: إنا كنا لكم تبعا، مهما أمرتمونا ائتمرنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فيعرض عنهم السادة ويتبرأ منهم القادة. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول في موسوعة التفسير: أي عاين الأتباع عذاب جهنم وأيقنوا أنهم واردوها، ولكن لا حيل لا فرار، انقطعت كل وسيلة تشبثوا فيها من النجاة. يلا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يلا يا معشر الجن والإنس كلكم، مين ينفذ من أقطار السماوات؟ كاتخاذهم اتخذوا أنداد يساوونهم بالله في محبته، انقطعت بهم انقطاعا شديدا، فسقط الجميع أتباعا ومتبوعين هالكين في النار. ورأوا العذاب، يقول ابن كثير عاينوا، رأوا العذاب خلاص، وتقطعت بهم الأسباب انقطعت كل السبل والحيل والخلاص، ما في هناك مصرف ولا عدول عن هذه عن هذا العذاب. وقال ماذا؟ يلا من الذي الآن سيتكلم؟ من الذي سيتكلم؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. تمنى أتباع الضلالة نادمين أنه لو كانت لهم فرصة أخرى للرجوع إلى الدنيا للدار هذا العمل حتى يتمكنوا فيها من التبرؤ ممن اتخذوهم أندادا، ليخلصوا المحبة لله والعمل له وحده، وليشفوا غيظهم وغيظ قلوبهم من متبوعينهم الذين تبرؤوا منهم وخذلوهم في عز ما كانوا يحتاج لهم. ماذا هذا في موسوعة التفسير؟ قال ابن كثير: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو لنا عودة إلى دار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة، ووالله إنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اليوم يا حبيباتي في قرار حاسم، يعني أنت بعد ما نسمع هذا الكلام، هذا الكلام مش كثير من الناس لما تقرأ القرآن تعتقد أنها بتقرأ عن اليهود والنصارى والمشركين، وهي ما لها دخل، يعني كأنه إحنا ما لنا علاقة أبدا بالكلام المذكور في كتاب الله، مع أنه إحنا المسلمين، يعني اليهود لا يقرأوا والنصارى لا يقرأوا كتاب الله. هذه الرسائل للمسلمين، هذه الرسائل لكل مسلم، للعظة للعبرة للحث على العمل للحث على ترك المعاصي. القرار اليوم ما هو قراري وقرار كل مسلم، القرار العاقل الكيس، يجب علينا أن نتخذ قرارا حازما لا رجع فيه، أن نتبرأ من كل متبوع يردينا. والله لو كان المتبوع اللي بيرديك نفسك اتبرئي منها، ولو كانت نفس اللي بين جنبي اليوم ينفعك تتبرئي منها تنجي من العذاب، لكن إذا جاءت الساعة وجاء العذاب والله ما ينجيك من في الأرض جميعا، والله ولا أمه ولا أبيه ولا صاحبته ولا بنيه، ولولا فضل الله علينا ورحمته لاتبعنا الشيطان إلا قليلا. ماذا أخبرنا الله عن أدعياء السوء؟ وكيف يحمد العبد ربه يوم القيامة إنه ما طاعه ولا اتبعه؟ قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط العذاب، قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، في سورة الصافات. إذن الله سبحانه وتعالى في يوم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ماذا قال الله؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أخبرنا الله عن شعورهم بالندم، الندم الشديد، حين انكشف لهم خبث أعمالهم وتفريطهم في جنب الله، وقد تبين لهم يقينيا أن ما رأوه من عملهم في الدنيا خير، ما عملوه من عملهم في الدنيا خيرا تلاشد محل، ذهب هباء منثورا. بتقول وين أعمالي؟ سراب من الأوهام تعلقوا بها للنجاة. وحين أتوا يوم القيامة ما رأوا من أعمالهم شيء عدا أنها حسرات وندامات وعقوبات. ماذا يقول الشيخ الطبري؟ يقول الشيخ الطبري: أي أنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم، أي كذلك يرى الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم. لما عملوا بها؟ وهل لا عملوا بغيرها؟ فندموا على ما فرطوا منهم من أعمالهم الرديئة، فندموا على ما فرطوا منهم من أعمالهم الرديئة، إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها، لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندما عليهم. يقول الشيخ سعيد مصطفى دياب: أعظم حسرة لهذا الذي يتبرأ في الدنيا من جرائمه، أعظم حسرة لهؤلاء. لماذا تنفذ الجرائم؟ تعليمات عبد مأمور، حسرة والله لما يتبرأ منه السيد يوم القيامة، ولا القائد، ويرى أعمال سرقة واغتصاب وسجن للناس وقتل وفعل ومثل، كله في صحائف أعماله، وما كان يحسب الحساب، يعتقد أنه سيقول لله أني أنا كنت عبد مأمور. ما ينفع، يعني هو لو مات مظلوم خير من أنه يذهب إلى الله ظالم ونفذ تعليمات فلان، لا يسمع له ولا يستعتب، فيرى كل جريمة منه أوجبت له النار وسخط الله. فكلما رأى شيء من هذا اللي استحق فيه اتحسر وانقطع قلبه. انت تعلم يا خواتي الحبيبات انه العذاب المعنوي، مؤلم، مؤلم جدا كما العذاب الحسي. يعني شفتوا النار هذا حسي صح، لكن حتى انا اقول لكم اللي بيعمل الان اعمال ما ترضي الله، انا بقول والله احسن لك تتبرئي من نفسك. كيف اتبرأ؟ اعصيها، اجلديها اليوم، لانك اذا جلدتيها اليوم غدا تنتفعي. لكن إذا تركت نفسك تسوف تسوف، افعلي والله غفور. طيب ومتي وما تبتي ورأيتي العذاب لأنه نفسك جرتك إلى هذا العمل الخبيث. العذاب المعنوي إذا لحظات تزع الروح يعاد عليك كما قال العلماء شريط أعمالك الخبيثة. يندم أشد الندم إنه ما جاهد نفسه، يندم أشد الندم إنه ما قدر على نفسه، إنه ما صدق المرسلين، إنه ما عمل بغيرها. يرافق هذا العذاب المعنوي العذاب الحسي إذا استحقه. إذن في أعمال حبيباتي تضمحل، في أعمال تضمحل. شوفوا الآن يعني بيع المقدسات والمساومة على الشعوب وبيع الأوطان وبيع هذا يوم القيامة. هؤلاء يعني أنت اليوم تريهم في مصدر قوة، والله هم في مصدر ضعف، هم ناس ضعفاء أصلا، ضعفاء النفس. هؤلاء ضعفاء النفس اللي سولت إله نفسه يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويعتقد أنه مثلا إذا صلى ولا إذا صام أنه نجا. لا، ما نجيت، لأنك أنت منافق نفاق اعتقادي، أنت منافق نفاق اعتقادي، انت بتحط ايدك في ايد اليهود اللي الله حذر منهم، انت بتضع يدك في يد اليهود والكفار، انت قاعد تبيع مقدساتك ودينك وعرضك وشرفك ودماء المسلمين بمال رخيص. الله سبحانه وتعالى قال في اعمال ستذهب وتضمحل تتلاشى ولا كأنه عبلها، وحتى هو يعتقد انه عقير وهو على شر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، في سورة إبراهيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، في سورة النور. وما هم بخارجين من النار، عدم الخروج من النار هذا سيكون للنفاق الاعتقادي وللكافر كفر مخرج من الملة. واضح؟ إذن وما هم بخارجين من النار، لأنه شوفوا الموحد العاصي ولو فعل ولو زنى ولو سرق سيدخل إلى الجنة بعدما ينال ما يناله من العذاب، وأيضا هو تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه. لكن عدم الخروج منها أبدا وما هم بخارجين من النار المؤبد، هذه لا تكون إلا لنفاق اعتقادي وكافر، يعني للكافر فقط، وإلا المسلم العاصي الموحد ولو زنى ولو سرق يكون دخوله ليس أولي، يكون مآلي بعدما ينال ما يستحقه. إذن هنا وما هم بخارجين من النار، هذه للكفار والمنافقين الاعتقادي نفاقا مخرجا من الملة، مثل هؤلاء المنافقين اللي عافانا الله وإياكم اللي بتلاعبوا في الدين وبيبيعوا الدين. إن هؤلاء الذين وصفهم الله وصف حالهم لا ينفعهم تحسرهم وندمهم، فهم باقون في النار غير خارجين منها إلى غير حد ولا نهاية، ليس لهم سبيل للخروج من النار، بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي. وما هم بخارجين من النار، الله سبحانه وتعالى ما قال وما يخرجون، وما هم بخارجين عدل عن الجملة الفعلية وما يخرجون إلى الجملة الإسمية للمبالغة في الخلود، والإقناط من الخلاص ورجوع إلى الدنيا، وللدلالة على أن هذا الحكم ثابت وأنه من صفاتهم ودائم، هذا كما في الدرر السنية. طيب، قال تعالى: أتى في النداء: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المعنى الإجمالي أن الله يأمر جميع البشر، الناس البشر مؤمن وكافر، أن يأكلوا من كل ما في الأرض نباتا كان أو حيوانا، إذا توفر فيه شرطان، ما هما؟ أن يكون مما أحل الله، وأن يكون طاهرا لا ضرر فيه، ونهاهم أن يتبعوا خطوات الشيطان، وذلك بطاعته في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله من المآكل، فإنه عدو لهم ظاهر العداوة، لا يمكن أن يريد لهم نفعا، بل يأمرهم بكل سيء من الأعمال وبجميع القبائح، هذا الشيطان التي بلغت في القبح منتهاها، وأن يفتروا على الله الكذب باختلاق أفعال باطلة ونسبتها إلى الله بلا علم، كتحريم الحلال وتحليل الحرام من المأكولات كما في الدرر السنية. يا أيها الناس، عندما نسمع يا أيها الناس تشمل من الآن؟ يا أيها الناس يخاطب الله جميع الناس، جميع مؤمنهم وكافرهم، آذنا لهم بأن يأكلوا من جميع ما في الأرض، بجميع ما في الأرض من نباتات وحيوانات. ما الشرط؟ أن يكون حلالا وأن يكون طاهرا غير ضار. يقول الشيخ سعيد مصطفى الذياب: عجب، كل العجب ممن يعاف الحلال الطيب وتتشوف نفسه للحرام المستقدر. هنا يظهر حقيقة الإيمان. يعني شوفوا، أحب الله وأنا بحب الله، ما هل أنت رأيتي أحد يقول أنا لا أحب الله؟ أختي سمعتي حدا يقول لا أحب الله؟ لا، لكن تبقى ادعاءات. حب الله مش ادعاءات، يعني هاي مشكلتنا إحنا، نعتقد إنه الإرجاء اللي صارت عقيدة الآن سائدة، إني أنا المهم إيماني في قلبي، جوارحي تعصي، أشرق أغرب لباسي، المهمة وقر في قلبي. والحقيقة الصحيح إنه الحق، الحب الحقيقي في الأعمال ليس في الادعاءات. الحب هنا يظهر حقيقته: يا أيها الناس، نداء من الله للمحبين، للذين هم أشد حب لله، كلوا فقط الطيب، فقط الحلال، أنت تحب الله، أنت أشد حب لله، أنت ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فالله ينادي: يا أيها الناس. من سيستجيب من هؤلاء الناس؟ من المستجيب؟ المحبين لله. ووالله لن يجيب أمر الله إلا من أحب الله حبا شديدا، لأن حقيقة الحب تكون بطاعة المحبوب، حقيقة الحب تكون بطاعة المحبوب والابتعاد عن معصيته. وعلى قدر المحبة تكون الإجابة، على قدر المحبة ستكون إجابة الداعي. أما من ادعى حب الله وهو يخالف الأمر والنهي فإنه لم يصدق في دعواه. فالاختبار الله للعبد في ماذا؟ كيف الله يختبر حبنا؟ يلا من تجيب؟ كيف الله يختبر صدق المحبة؟ بالطاعة، طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله، هنا الاختبار. فيقول الشيخ سليمان اللهيميد: حلالا أي ما كان حلالا في كسبه، طيبا في ذاته، نافعا لأكله. ولا يمكن، ولا يمكن حتى لو دقت الكلام هذا طيب مثلا، إذا لم يكن حلالا فهو ليس طيب، فكل حرام خبيث، واضح؟ فلا يكون طيبا إلا إذا كان حلالا، وإلا إذا كان الله أذن به. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تسلكوا طريق الشيطان ولا تقتفوا أثره الذي أضل فيه أتباعه، وهو ما دعا إليه مما هو خلاف طاعة الله. ومن ذلك ماذا فعل الشيطان في تحريم ما أحل الله من المآكل؟ في عنا، أنت تعلمي عندك النصارى كتير بحرموا حلال أمور، إحنا عنا حلال، لكن هم عندهم في دينهم أنهم بيحرموا على بعضهم نفس المآكل، بعض المآكل، وتحليل ما حرم الله بيحللوا الخنزير وهو أصلا حرام، والدعوة إلى تناول خبيثها وترك طيبها، ولا تطيعوا هذا العدو الظاهر العداوة الذي يريد أن يقودكم شيء فيهلككم، كما في موسوعة التفسير. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نهى الله عن اتباع، ما هي خطوات الشيطان يا حبيباتي؟ بعدين ما تعرف الخطوة، شوفوا قديش الدقة. يعني أنت لا تعتقدي الزاني قال له الشيطان ازني، ما رح يزني المسلم. اشرب الخمر، ما رح يشرب الخمر. طيب كل الربا، لا ما رح يأكل الربا. هو رح يأتي بخطوات صغيرة ما يشعر فيها. يعني الآن اللفظ دقيق جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الأمر ليس بسهولة كما تعتقدي، هي خطرة، فكرة، إرادة، عزيمة، همة، فعل. يعني إذا أنت استجبت للخطرة في بالك بس مرت، هنا يصبح فيه خطورة، استدراج، خطوات. أنت تعلمي إيش معنى الخطوة؟ يلا افتحي قدميك وشوفي بين القدم والخط، يعني كم بين القدم والقدم، شيء بسيط يسير. إذا ما بين القدمين يسمى هاي خطوة. هذا معناه في طرائق وفي مسالك وفي أساليب، ويقال خطوة ويقال خطوة، والتنتين صح. ففي خطوات قلائل، شراك، حبائل، ثم ندم يأكل أصابع ندم. السبب إنه طاع الشيطان وعصى الرحمن. الله قال عن اللي بيسوي لك وبيسوث لك إنه عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. قال الرازي إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة، ظاهر. إحنا مش واضحة عداوة الشيطان؟ الشيطان التزم معانا أمور في العداوة، أربعة في سورة النساء، أربعة في سورة النساء، وثلاث في سورة الأعراف. من تعطيني في سورة النساء ما هي خطوات الشيطان وما هي عداوته؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شفتوا التغيير في خلق الله والأص وكل واحد مش راضي على نفسه؟ شفتوا الأماني والتسويف والمعاصي؟ شفتوا اللي على مستوى العالم ناس تتمنى الفردوس الأعلى وهي في قمة المعصية؟ رأيتوا تغيير الشكل لوين وصل؟ إنه تري كل النساء نفس الأنف، كل الرجال نفس الشكل، حتى الرجال أصبح شكلهم مثل النساء من التغيير في خلق الله. طيب وفي سورة الأعراف، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما التزم الشيطان هذه الأمور وعداوة واضحة، والعجب العجاب من ابن آدم اللي يطيعه، عجب لنا والله، منحب الله ومنعصيه وبنبغض الشيطان ونطيعه، سبحان الله. ماذا يقول الشيخ سليمان اللهميد؟ قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله كم مرة حذر من خطوات الشيطان في القرآن؟ قال تعالى في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير في سورة فاطر. في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. في سورة المائدة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يجب الحذر، خطوات غير واضحة، يعني أنت ما تشعري فيها، انتبهوا. يقول الشيخ سليمان خطوات احذري. واحد، الحزن. مش كل حزن بيأتيك بيكون من الرحمن، انتبهي. الرحمن ما يحب الحزن اللي يقعدك عن العمل. تحزني لفوات طاعة، تحزني لأنك عصيتي، نعم هذا يحملك على الطاعات وترك المعاصي، هذا طيب. لكن اللي بيكون من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أحب عمل للشيطان معانا الحزن. الحزن إذا حزنتي يقطع العبد عن سيره ويوقف عن سلوكه. أنت بس تذكري وأنت حزينة حتى ما تأكلي، صح؟ وانتوا لاحظوا الشيطان بيحزنك من كلمة هذا، وبيحزنك من زوجك، وبيحزنك وبيضل يحسسك انت مسكينة وقاعدة تبكي، بعدين ما متى تقومي تطيعي، متى تتركي، متى تتركي اللطم والحزن يعني هذا الوضع ما يناسب المؤمن. المؤمن مقدام همام 24 ساعة طاعات، تسبيح، ذكر، هذا اللي يحب الله. تزعلي على فوات الطاعة ثاني يوم، الصلوات والدعوات والدعاء وإطعام المسكين، واضح؟ إذا يعني كل مرة تحزني ما تعتقدي إنه هذا من الرحمن، لا، إذا أقعدك عن العمل فهو من الشيطان. ليحزن الذين آمنوا، هاي نظرت لي، بتكلموا علي، ما بيحبوني، ما عزموني، هذا كله من الشيطان. الثانية وهو يخوف المؤمنين بالأعداء، دائما بيقطع قلوبنا أمريكا وبريطانيا والدول الغربية قوية، ولا حدا قوي إلا الله، ولا تصدقي إنه حدا قوي إلا الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا يخاف إلا الله. الثالثة يخوفك من الفقر، يعني إحنا الآن حزن، تخويف من الأعداء، خايفين، يعني قاعدين بدل ما نصلي وندعي ونزيد في العطاء وبناء المساجد وتحفيظ القرآن، إحنا جالسين خايفين من الأعداء يعملوننا ويسولنا. الفقر، قال تعالى بيخوفنا من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يخوف المسلم من الفقر، عشان هيك تطلعي كم وحدة الآن بتعصي الله عشان الراتب، ليمسك عن إيش؟ عن الصدقة، فيحرم أجرها وثوابها، ليصيب بالقلق والحزن حتى يشك بوعد الله. لما كل ما بدها تطلع بقولها الشيطان هيك، يعني بتتركي أولادك مساكين فقراء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي تصدق الله ما تعصي الله لأجل المال، المؤمنة بالله ما تعصي الله لأجل المال. الفقر هذا والعطاء من الله، لو شاء الله ليجعلك تجمعي كل المال وفي لحظة الله يأخذ منك في لحظة. المال ما هو بشيء، الفقر ما يخيف يا خواتي، اللي يخيف إن نعصي الله لأجل المال. وإلا كم من الناس جمع أموال وفي لحظة وغمضة عين الله أخذ كل أموالهم. والله لو شاء يذيقك الأمر وإنت معك مال تنفقي على صحتك. لذلك لا تشكي بوعد الله، لا تقلقي من المستقبل، لا تعصي الله لأجل المال. عندك الآن التخويف من الفقر يقدم على أكل الحرام خوف من الفقر. يا أيها الناس، ألم يقل الله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا نأكل ربا من أجل المال، الله يجعل هذا المال نار في البطون. الرابع، الشيطان يحث على الرياء في الإنفاق والتبذير. يعني الشيطان يا إما بيقول لك سمعي عشان الناس تعرف أنك أنت من المنفقات، والله قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، في سورة النساء في آية 38. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأنا رح أحكي لكم على قصة الإنفاق والرياء. هلأ في حفلاتنا، معلش يا خواتي والله الكلام صعب بس والله هاي الحقيقة، هلأ عند الحفلات شوفوا النفاق اللي عنا، أنت مستعدة تنفقي بالخمسين وبالمئة وبالمليون عشان الناس تحكي حفلة فلان كانت كذا، صح؟ طب ولما أتيتي تنفقي على الفقير، لما صار الفقير يأسك يقول لك لا انت اولادك احق وخير اللقم اللي تضع في فم زوجتك. طب ما انت حفلات تضع بالملايين، لماذا قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه؟ وكذلك المبذرين اخوان الشياطين، كيف اقنعكم الشيطان ان تضعوا المال هذا ليطعم شعوب في حفلات مجون وفرق؟ والله في فرق تاخذ اموال بالسبعين وبالمئة الف لك ساعتين، وفي منهم بيأتوا بفرقتين، وفي 100 و150 ألف. أنت تعلم 150 ألف بطعمه منطقة كاملة ميتة من الجوع بأطفالها بحليبها بنسائها، تعلموا هذا ولا لا؟ مش المبذرين هذو إخوان الشياطين؟ ومن أعمال الشيطان، وهذا كله من الشيطان، والله ما هو من الرحمن، والله اللي نفعله في حياتنا أبدا. أنتوا تعلموا في فستان زفاف، أنا أخت كلمتني والله شخصي، بعثت لي رسالة خطبتني، قالت لي أختي حطي قسطي، فستان من فساتيني أطعم منطقة كاملة في أندونيسيا. قالت لي فستان من فساتين الحفلة كنت رح أعمله وحصلت كورونا وما دفعته. قالت لي بعت ثمن الفستان أطعمت قرية كاملة في أندونيسيا بثمن فستان. هذا يا خواتي عدل اللي بصير؟ هذا اللي إحنا بنعمله في حياتنا؟ من قال فيه؟ من أعمال الشيطان الدعوة للكفر والكفر والارتداد عن الدين، كما يفعل اليوم في بيجعلهم يرتدوا عن دينهم لما يتكلموا بالاستخفاف في شرع الله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والهدهد أخبرنا في حال بلقيس وقومها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان يدعو للكفر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. كل اليوم هاي شفتوا نسويات والشعارات واللي بتدعو لأنه إحنا مظلومات في الدين والإسلام ما أعطى المرأة حقوقها وإنه الدين والدين، أصبحوا يحاربوا الدين، وأصبح من البنات اللي ترتد حقيقة، مش يعني وهم أو بالحكم الشرعي، لا، ارتداد كامل. وهناك بنات، وأنا أعلم بنات بعدما كان والله تعيش في أسرة ما شاء الله تقية نقية، أسأل الله يهديهم وأسأل الله يثبتنا ويحمي ذرارينا. أعلم بنت من البنات اعتنقت النصرانية بعدما أبوها ما شاء الله شيخ، يا خواتي اعتنقت النصرانية وارتدت عن الدين كله. إذن أنت اليوم إيش المطلوب منك؟ تدعي لنفسك بالثبات ولذريتك، وندعو الله إنه يثبتنا، وإنه إذا أراد الله بقوم فتنة إنه يتوفانا غير مفتونين. لا تعتقدوا إنه هذا الأمر بعيد عنا. لذلك الدعوة للدين والتصميم على إنك تحضري وتتعلمي هذا أمر أصلا من أهم ما يثبتك على الدين. زرع العداوة والبغضاء بين الناس والتحريش بين الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أنتم بتلاحظوا التحريش بين الناس؟ ما حد يعني تقريبا، شوفوا الأسر، ما في أسرة إلا تجد فيها أمور ما أنزل الله بها من سلطان. والله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كيف يصل الشيطان في التحريش بين الناس؟ ومن تزيين الشيطان تسمية المعاصي، يلا هي سبعة ذكرنا، اللي تحب تأخذها مثل ما أنا كتبتها خواتي ترجع لموقع حامل المسك تقرأها وتأخذها كما هي، لأني لكن يعني وقت المحاضرة ما يسمح إني أعيد. ومن تزيينه للناس الشيطان يسمي المعاصي بأسماء محببة. يعني الآن كيف حبينا إحنا علاقات الحب؟ طب احنا منحب الحب، وبضلهم يقولوا علاقات حب، صح؟ جميل جدا والله. هي ما اسمها علاقة حب، هي اسمها علاقة زنا. هذا اسمه زاني وهي اسمها زانية، بس ياريت نستخدم المصطلحات عشان الناس تفهم الكلام. قال تعالى في وصفه لآدم الشيطان كيف زين له المعصية، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. حبب له المعصية، قال له شجرة خلد ملك لا يبلى. تأمل الآن كيف يقول ابن القيم ورث أتباع تسمية الأمور المحرمة بالأسماء اللي تحبب النفوس مسمياتها. سموا الخمر أم الأفراح. سعيد مصطفى ذياب يقول تأمل من خطوات الشيطان. خطوات الشيطان بعد الأمر بالأكل من الحلال الطيب حتى تعلم انتبهي كيف يزين الخبيث للناس حتى الناس بيحسبوه طيب، ويزين المستقذر حتى الناس ترى جميل، وأدل ذلك الخمر يذهب العقل، يسقط المروءة، يقطع المودة، يفسد الدين ويوقع العداوة ويوصل لقتل الناس وأن يقع الرجل في أمه. ومع ذلك تسمع الشعراء يقولوا الشعر في الخمر. طب إيش سموا اليوم عندنا الربا؟ إيش بتسمعوهم بيحكوا عن الربا؟ الفائدة، فائدة اللي تحرق المال تسمى فائدة؟ والله ما هي فائدة، والله اسمها نار. نار هذه فيها إذن بحرب من الله ورسوله، ممحقة للبركة، فبيسموا الربا فائدة وهي ماحقة للفائدة. التبرج إيش بسموه اليوم؟ يلا إيش بنسمي التبرج الفاضح؟ الزينة والعطور بنسميها حرية المرأة، وهي فجور وفسق وضلال وتزيين وبداية الزنا. طب المغنية الفاسقة إيش بسموها؟ فنانة. هي فنانة؟ هي فاسقة، هي ما اسمها فنانة، هي اسمها الفاسقة الفلانية، الضالة الفلانية، ما اسمها فنانة. طب الزنا، الزنا شو اسمه؟ اسمه علاقات حب. يعني إحنا كيف الأم بتفرح لما ابنها بدخل عليها وبقولها أنا بحب؟ الأم بتفرح. بعدين اللي الغريب في أسر يعني عندها خوف من الله بيقولها بحب فلانة وبتكلم مع فلانة والأم بتكون تضحك، وإذا إجوا الناس بتقولها إيش؟ بتقولها ابني بحب. يا أختي ابنك بزني مش بحب، ابنك بحب يروح يخطب يطلب الناس ويدخل على يكتب يطلب علنا كما في الشريعة يعني. أما بيتكلم معها بعد ما يأخذ ما أراده من البنت بعد شهرين ثلاثة تقولي لا تركها ما تفاهموا. طب هم إيش كانوا يتكلموا؟ قرآن؟ كان يعلمها الدين؟ يعلمها الصلاة؟ إيش كان يعلمها؟ كانوا زنا، في علاقة زنا. هاي ما اسمها علاقة حب. يتكلم معها في فحش القول وهي تتكلم معها في فحش القول، وبعدين أنت تقولي ابني بحب، ابنك يزني. لكن استخدام المصطلح يزين المعصية. يعني لما إحنا نضلنا في هذا السذاجة اللي فينا، يعني بدل الناس تستخدم مصطلحات حقيقية نأنف، يعني إحنا نأنف منها نكره، نستخدم يحب وحب مش حب. كل العلاقات حتى الشاتينج حتى عن بعد، هذا كل العلاقات تسمى علاقات زنا على اختلاف درجاتها. العين تزني، الأذن تزني ولا لا؟ يلا، هناك عندي عقبات حتى لابد تتخطيها. انتبهوا يا خواتي، هذا اليوم لابد أن نختمه عشان ننهي هذا المقطع من الآيات. العقبات اللي يجب أن نتعداها، العقبة الأولى اللي هي عقبة الكفر بالله، وهذه أول حرص الشيطان أن يجعل الناس تكفر. إذا ظفر الشيطان بهاي بردت ناره، خلص يستريح منك. إذا كفر الإنسان شو يريد فيه؟ بيت خرب. لذلك كيف يعني تتعدي هذه العقبة وتقتحميها؟ بنور البصيرة، بصيرة الهداية، نور الإيمان. لابد نضل نجلس نتعلم نتعلم ويصبح عندي نور البصيرة حتى الله يحميني من عقبة الكفر. الشيطان ما وجده هنا، سيطلبك في غيرها، يطلبك في البدعة. العقبة الثانية في حياتنا البدع، إنه يصبح الآن يجعلك تعملي أعمال بخلاف ما أرسل فيه الرسول، يخالف السنة والكتاب، فإحداث في الدين. والبدعتين متلازمتين، تعصي رسول الله أنت عصيت الله. هذه كيف إحنا ممكن نتعدى البدع؟ كيف ممكن أنا أتعدى عقبة البدع وأخترقها وأقطعها؟ بالاعتصام بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نور السنة. البدعة علاجها في نور السنة. أعتصم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمشي على هدي السلف من الصحابة والتابعين، فلا أغير في الدين مهما استحسنت لا تعملي. الثالثة عقبة الكبائر، اللي ما استطاع عليه بالكفر ولا بالبدع يجي عليه على الكبائر. إذا ظفر فيه بزين له الكبيرة وبيحسنها، وبعدين بيفتح له باب الإرجاء، بقول له صح أنت بتزني بس أنت بتصلي وبتصوم وبتحج وبتتصدق. فهذا الشيطان شو بيعمل؟ بيخليه يعمل كبيرة، بعدين بيفتح له باب الإرجاء، وهو أن الإيمان هو نفس تصديق، يعني نفس التصديق، بقول له أنت مؤمن في قلبك والأعمال السيئة أو المعاصي ما تقدح في إيمانك، أنت بس يعني زنا ما عندك مشاكل. هذا باب الشيطان الإرجاء، وهو أشر من البدعة في بعض الأحيان، ويجري على لسانه وأذنه كلام دائما بسمعه لا يضر مع التوحيد ذنب، لا يضر مع التوحيد ذنب، كما لا ينفع مع الشرك حسنة، ويحفظ العبارة ويضل الأخ على هذه المعصية. هذه كيف ممكن أتعدى هذه العقبة؟ كيف ممكن أتعداها؟ لابد أن أقطعها بتوبة نصوحة إلى الله من المعاصي صغيرها وكبيرها، وأعتصم بالله ولا أتهاون في معصية الله، لا في كبير ولا في صغير. الصغائر العقبة اللي بعدها، ما استطاع عليه بالكبيرة يوثب عليه في الصغيرة. فما عليك، أنت ما عندك كبائر، أنت عندك بس لمم. طالما أنت مجتنب للكبائر يهون عليه الصغيرة، يقولها بس أنت بتحكي مع شاب، أنت ما عملتي معاه، يعني في ناس تزني أنت بس تتكلمي معي على التليفون، هذا بيقول له لا هذا بيسرق المال، أنت بس بتاكل مال ربا. ولا يزال، مع أنهم هاي كبائر انتبهوا، هي كبائر، لكن الصغائر أصلا بدت من نظرة، بدأت من سمع كلمة يا خواتي. الصغيرة أصلا لا تزال تتجمع حتى تصبح كبيرة، فهذا يصبح مرتكب للكبيرة وهو ما يدري، فيهون عليه الصغائر من الذنوب وهي تكون قبيحة. طب النجاة منها أن تتحرزي من أي معصية كانت، توبة واستغفار، اتباع السيئة بالحسنة. المباحات الشيطان ما استطاع لا صغائر ولا كبائر، سيأتي على المباحات يظل يقول له لا حرج. شو يعني تروح الوحدة على السوق؟ إيش يعني حرام إن الوحدة تروح على السوق؟ لا مش حرام. حرام إنها تشتري ملابس؟ لا مش حرام. طب المباحات تبني بيت، إيش فيها لو بنت بيت؟ خلع الطوب وحط الطوب، يشغل عن الاستكثار من الطاعات. إيش يعني تدرسي محاضرة 4 ساعات؟ أنت اشتغلتي عن أولادك، روحي تزيني بكرة جوزك بتجوز عليكي، أولادك بيضيعوا، شو محاضرة 4 ساعات؟ روحي لا اشتغلي اشتري ملابس. خواتي هذا باب الشيطان الأكبر، طاعات بيشغلك عنها بالمباحات. هذه هنا بضل وراكي تترك سنن، ممكن تتركي واجب، لا يزال هذه عقبة من العقبات. طب بعدين ما استطاع، لأكي قوية ما شاء الله، عندك فقه في الدين، حتى المباحات ما شاء الله ما استطاع، يأتي عليك الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. إيش المعنى الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات؟ يعني الآن أنت عندك في أذكار بعد الصلاة، فبدل ما يقول لك أنت تقولي الأذكار اللي بعد الصلاة تقومي إلى السنة، لا مش صح. الأذكار اللي بعد الصلاة الآن تكمليها بعدين قومي للسنة. ترديد الأذان يقول لك لا، الآن أنت ماسك القرآن، القرآن أعظم من ترديد الأذان، فيحرمك فوات أجور عظيمة، فيفوت عليك ترديد الأذان، لأنه وقت الأذكار الآن عندك ترديد الأذان ولا القرآن؟ لا القرآن وقته موسع، يجب أن أردد الأذان. فهنا له أيضا شغل. هذا يحتاج منك إيش؟ فقه في الدين. العقبة السابعة وهي أصعبها، لما يسلط عليك الناس، ما قدر عليك فقيها ما شاء الله، عندك علم، خلاص إيش بيصير؟ يحرش الناس عليك، اللي بكفر واللي بضلل واللي ببدع واللي بيحذر منك واللي بقول هاي ما عندها علم واللي بيشوش عليك واللي بقول لا تسمعوا لها هاي جاهلة، خلاص يمنعك أنت أنك تنفع الناس ويمنعهم ينتفعوا منك. قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر الناس بالأعمال السيئة، الإثم اللي تسوء حاله ومآله، يأمر بما هو أغلظ من ذلك، مما يتناهى قبحه ويتجاوز حده مثل الزنا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما هي أعظم المعاصي؟ أن تقولي على الله ما لا تعلمي. يأمر الشيطان الناس باختلاق أعمال باطلة تنسب مشروعيتها إلى الله كذبا وافتراء عليه، وإلا فليس لها مستند من علم صحيح يثبت أن هذا أمر فيه الله. مثل ماذا؟ تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله من المأكولات. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذن هنا عنا لاحظي عنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. معلش أنا يا خواتي بس 10 دقائق، والله بركة في عمري وعمرك، وحتى بإذن الله الله يبارك في ساعتنا، بس لحظة نختم هاي الآية، أنا أريد أن أنهي السادسة لكن أترك الآية ما أستطيع، هذه آخر آية عنا. السوء، قال تعالى بالسوء أي الأعمال السيئة. لماذا سميت السيئة سيئة؟ لماذا سميت السيئة سيئة؟ لأنها تسوء صاحبها. خواتي إذا اللي تسمع الأذان تردده، أنا ما أسمعه، أنا عندي مش واصل الأذان، اللي عندها وصل الأذان هي تردده. سميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، واضح؟ تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس لماذا سميت السيئة سيئة؟ سيئة لأنها لها سواد في الوجه، ظلمة في القلب، وهن في البدن، نقص في الرزق، وبغضة في قلوب العباد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تسوء العبد السيئة في دنياه، وتسوء في أخراه وفي قبره وعند وفاته، تسوء آجل بعد موته لمعاقبة عليها. فإذا مات ولم يتب منها ولم تتدارك مغفرة الله ساءته وسببت له الضرر، بل أن السيئة تصل أثرها إلى محق البركة من العباد والبلاد. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الإنسان يا حبيباتي إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو فاحشة فليعلم أنها من من؟ هذه من الشيطان، هذه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ التفصيل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. كأن آية ولا تتبعوا خطوات الشيطان أتى فيها التفصيل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. السوء ما هو السوء؟ هذه اللي نختم فيها. السوء تفصيل للخطوات، في عنا سوء، في عنا فحشاء، في أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثلاث أمور. السوء كل المعاصي سيئة، أفعال جوارح أو أفعال قلوب، والشيطان سيأمرك بالمعاصي سواء في الجوارح أو في القلب. الفحشاء هي نوع من أنواع السوء، لكنها أقبح السوء. أقبح السوء يسمى الفحشاء، ويستعظم ويستفحش من المعاصي يقال له إيش؟ فاحشة. الفحشاء هي شيء يقبح من الأقوال والأفعال. مثل ماذا من الفحشاء؟ الزنا، اللواط، عادنا الله ورحمنا وإياكم وعافانا، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كأنه يقال لك أقبح أنواع الفحشاء القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأذن، ما هي أعظم المعاصي الآن؟ ما هي أعظم معصية؟ ما هي أعظم معصية؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم، أن تحلل للناس الحرام أو تحرم الحلال، هاي أعظم من الشرك. لماذا؟ تخيلي تقولي الله قال والله ما قال، تكذبي وكأن الله هو الذي حلل أو حرم. لذلك صارت هذه الجملة كتفسير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان يا حبيباتي؟ ما هي؟ ما هي؟ يلا أعطوني إياها من الآية. ما هي خطوات الشيطان؟ أتى التفصيل بعد الإجمال. ما هي خطوات الشيطان؟ السوء والفحشاء، الثالثة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يعصمنا من مداخل الشيطان ومن مخارجه، وأن يثبتنا وأن يلهمنا الصواب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواتي الحبيبات، إن شاء الله بإذن الله تعالى ببلغكم اللقاء القادم، سيكون الساعة الرابعة، اللقاء القادم الساعة الرابعة، انتظرونا يوم الأربعاء الساعة الرابعة. تم تغيير وقت المحاضرة يا حبيباتي، الرابعة إن شاء الله نبتدئ، واضح؟ إن شاء الله مراعاة حتى لأنه تقدم وقت، يعني لأجل الأذان.